الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فيسر إدارة معهد إعداد الدعاء فرع البيت أن يقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نشرع بعون الله تبارك وتعالى في كتابنا المبارك بلوغ المرام، وسنتخطى كتاب الصيام ونشرع في كتاب الحج، فإنه المناسب في هذه الفترة أن نتناول أحكام الحج حتى يتسنى لمن أراد الحج أن يتعلم أحكامه. ثم إذا انتهينا بعون الله تعالى نعود إلى كتاب الصيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه أحكام العبادات إذا دخلوا في العبادة أو أقبلوا عليها. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحج. والحج والحج كلاهما صحيح، والحج هو القصد، واصطلاحا هو قصد البيت الحرام ومكة المكرمة في أوقات مخصوصة بعبادات مخصوصة. قال: باب فضله وبيان من فرض عليه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال: متفق عليه. العمرة تنازع الناس في حكمها، أواجبة أو مستحبة، على قولين لأهل العلم. قال فريق: العمرة واجبة. دليل الوجوب قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ما موضع الدلالة من الآية؟ قال: وأتموا. معنى وأتموا أي ابتدئوا البدء، بدء العمل. هذا تأويل من قال بالوجوب، فمن قال بأن العمرة واجبة قال أتموا، معناها إيه؟ الابتداء. وقال فريق: إن العمرة ليست واجبة. ودليلهم الآية: وأتموا الحج والعمرة لله. فقالوا: معنى وأتموا أي الإتمام بعد البدء وليس الابتداء، يعني إن شرعت في عبادة فأتمها، كما قال تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل. فمعنى قوله أتموا الحج أي إن بدأتموه فأتموه. هذا على قول من قال باستحباب العمرة وليس بوجوبها. وأما الأولون فقالوا أتموا معناها أي ابتدئوا، فدل على أن الآية على قولين العلماء، يعني ليست فيصلا ومحلا حاكما بين الفريقين. فقال الفريق الأول: أدل ما عندنا على الوجوب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة كما سيأتي في الحديث: لكن جهاد لا قتال فيه. لكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فقوله لكن جهاد لا قتال فيه دليل على أن العمرة واجبة. كذلك من الآية استدل العلماء بالعطف، قالوا الحج والعمرة، فالعطف يقتضي التساوي بين المعطوف عليه وبين العاطف، فدل على التساوي في الحكم بين الحج وبين العمرة. فالراجح في المسألة أن العمرة واجبة، وهذا قول جماعة من المحدثين من الصحابة والتابعين وقول عند الحنابلة. فهذا هذه أول قضية في قضايا العمرة. ثانيا، العمرة إذا ثبت الوجوب فيها فليس لها وقت محدد للعمرة، ستفعل في أي وقت من العام. القضية الترتيبية الإدارية التي تقع في زماننا لا تعلق لها بالجانب الشرعي، يعني يقول لك عمرة ربيع عمرة رجب، لا، هذه كلها قضايا إدارية ترتيبية تنظيمية لا تعلق لها بالوجوب ولا بالاستحباب. فالعمرة مشروعة على الدوام. ثالثا، هل يشرع تعدد العمرة في العام الواحد او لا؟ خلي بالك بنتكلم في ايه، في تعدد العمرة في ايه، في العام وليس في السفرة، في العام وليس في السفرة. فقد تنازع العلماء، قال فريق وهم الجماهير العمرة مشروعة حتى لو تعددت في العام الواحد، يعني افعل العمرة مرتين في العام او ثلاثا او زيادة على ذلك، لقوله العمرة الى العمرة كفارة. اذا النص يدل على العموم، فيجوز ان تفعل العمرة مرارا وتكرارا. لكن الحنابلة وعلى رأسهم الامام احمد قال ولكن لا يفعل العمرة الثانية إلا إذا حمم رأسه. يعني إيه؟ يعني اسود رأسه. بيقول لو أنك فعلت العمرة تلو العمرة لبقيت رأس على الدوام إيه؟ محلوقة بيضاء. فيقول لا، افعل العمرة فإذا اسودت الرأس فافعل الثانية حتى لا تكون على الدوام محلوق الرأس، يبقى في وقت الشعر فيه ظاهر ووقت الشعر فيه غير باد. هذا قول عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فالجماهير يقولون العمرة تتعدد ولا ضير في ذلك، والمالكية يقولون العمرة لا تتعدد في العام الواحد إنما تفعل مرة في العام. طيب ما دليل المالكية؟ قالوا دليلنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يعتمر في العام إلا عمرة واحدة، فاعتمر 4 مرات كل عمرة في عام، وهذا ليس دليلا واضحا، فإنه فعل ولا يدل على أنه حدد أو نهى عن الزيادة على ذلك. فالنص يبين أن العمرة للعمرة كفارة. ثم إن جماهير العلماء قيدوا الكفارة بالصغائر وليست بالكبائر، وهذا قول جماهير العلماء أن هذه النصوص العامة إنما تعني الصغائر من الذنوب، لما وردت النص الآخر وقوله مجتنبت الكبائر. فالجماهير يقيدون النص العام بهذا النص الخاص، ويقولون التكفير إنما يكون للصغائر وأما الكبائر فلا. فإذا كفر الصغائر ثم بقيت عنده الكبائر يرجى بهذه العمرة أن تكفر له بعض الكبائر. قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. طيب، مسألة هامة جدا وتقع وهي من أخطر القضايا العملية في العمرة، تكرار العمرة في السفرة الواحدة، أمشروع أو لا؟ عندما تذهب إلى بيت الله الحرام ترى جماهير المعتمرين إذا انتهوا من العمرة يفزعون إلى التنعيم فيحرمون ثم يعودون بعمرة جديدة، فربما فعل عمرتين في اليوم الواحد، وربما فعل في السفرة 20 عمرة، ويظل على الدوام معتمرا صباحا ومساء، بل ربما قصر ناحية من الرأس وترك الثانية حتى يجد شعرا يحلقه، كما أخبر الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله أنه رأى رجلا في الحرم حلق نصف شعره الأيمن وترك الثاني يعني نص محلوق والثاني بشعر، فقال لما قال هذا للعمرة الثانية، يعني حلق النص وساب الثاني حتى إذا فعل العمرة الثانية وجد شعرا للحلق. طيب تكرار هذه العمرة أله دليل في السنة أو لا؟ أولا في مسألة تنازع فيها الناس، أهل مكة لهم عمرة أو لا؟ أهل مكة أصحاب البلدة هل لهم عمرة أو لا؟ الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن أهل مكة لا عمرة لهم. يقول لك إيه؟ أهل مكة المقيمين فيها لا عمرة لهم، ما يعتمدش. طيب ليه يا جماعة؟ قال لأن المنسك الأصلي في العمرة هو الطواف، وهم يطوفون بالبيت كل ساعة، بخش الحرم يطوف تحية البيت، إذا فعل المنسك الأصلي فسقطت عليه العمرة، تسقط من عليه، ده دليل نظري ليس عليه نص. والجماهير يقولون له العمرة لأن المكية يدخل في النص العام، يعني عندما يقول العمرة إلى العمرة كفارة، هل هناك نص يخرج المكية عن هذا الحكم؟ ما في نص، فهو داخل في النص العام أنه له العمرة، فهذا قول عند الحنابلة وربما يفتى به، يعني إن ذهبت إلى الحرم تجد أن الفتوى على هذا القول، لكن أكثر العلماء على غير هذا القول وهو صحيح، لأنه ليس عندما نص يخرج المكية عن غير المكي أو يقول تسقط العمرة عن المكي، لا، فالنص عام يشمل المكية وغير المكي. طيب الأمر الثاني تعداد العمرة في السفرة الواحدة، الجماهير يقولون والأئمة الأربعة وجماعة من التابعين والصحابة لم يثبت قط أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن أصحابه أو التابعين أو من علم بالعلم كرر العمرة في الصفرة الواحدة، ولم ينقل ذلك عنهم مع بعد البلاد ومشقة الأسفار، يعني واحد سافر شهرا حتى يصل إلى البيت الحرام، لما وصل عمل عمرة ولم يعدد، وتواتر النقل عن الصحابة والتابعين في ذلك، فلم يعهد في العصر الأول أنهم جمعوا بين عمرتين في صفرة واحدة. طيب من قال بجواز الجمع دليل إيه؟ استدل بحديث عائشة رضي الله عنها عندما اعتمرت عمرتين، عمرة في الحج وعمرة بعد الحج، فأعمرها عبد الرحمن من التنعيم فاعتمرت. طيب هل هذا نص عام يدل على الجواز أو قضية خاصة؟ لابد أن نفهم النص على وجهه. عائشة رضي الله عنها أحرمت بالعمرة فحاضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقرن العمرة مع الحج، فحاضت قبل العمرة فلم تعتمر فأدخلت عمرتها في حجها، ثم طهرت قبل عرفة فحجت، وبعد الحج استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يرجع أصحابي بعمرتين أو بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة، فأمر عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم تطيبا لخاطرها، فذهب عبد الرحمن ابن أبي بكر معها إلى التنعيم. ليه للتنعيم؟ أقرب حل إلى مكة، يعني الأصل أن يخرج من حدود الحرم، أنتم عارفين أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع أعلاما لمكة، يعني في الجهات الأربعة وضع أعلاما حدودا، لما تخش مكة كده ويجي في الطرق يقول لك ايه نهاية الحرم على ايه على جميع نواحي البلدة، هذا حد الحرم، يعني دي اخر وضع
للحرم بعد ذلك يسمى الحل. معنى ذلك ان الحرم له احكام خاصة عن غير الحرم، يعني لا يختلى خلاها، لا يعضد شوكها، لا ينفر صيدها، لا تلتقط لقطتها، دي احكام ايه للحرم. يعني كل من دخل هذا الحد يسمى ايه حرما. ولذلك تنازع العلماء هل من صلى في اي مكان في مكة يكتب له من الاجر 100,000 حسنة على كل صلاة ولا يكتب؟ على محل خلاف بين العلماء، وذهب الكثير الى ان الاجر مكتوب لو صلى في اي مسجد في مكة، حتى لو صلى في بيته يكتب له الاجر. ليه؟ لان مكة كلها حرم، والمسألة تحتاج الى بحث، لكن هذا قول معتبر عند العلماء. فعلى ذلك الحرم له احكام تحده، فامر عبد الرحمن ان يعمرها من التنعيم، فذهب بها الى التنعيم، ثم دخلت مكة بعمرة. طيب هنا السؤال، عبد الرحمن لما اعمرها هل اعتمر؟ لا، لم يعتمر. اذا الحكم خاص بعائشة. لذلك قال العلماء فالاولى اعمال النصوص في موضعها، ان يعمل النص في موضعه، فمن كانت على مثل حال عائشة فعلت كما فعلت عائشة رضي الله عنها التي لم يتيسر لها ان تعتمر في اول حجها، يجوز لها ان تعتمر بعد الحج. بدليل ايه؟ بدليل حديث عائشة رضي الله عنها، وبهذا تجتمع الأدلة كلها في موضع واحد. اذا لو تتبعنا النصوص الواردة في حج الصحابة والعلماء لم نرى احدا جمع بين عمرتين في صفرة واحدة، فالذي يفعل ذلك خالف السنة وبعد عن الدليل. نعم خاصة، لا يعني اولا ممكن تدخل مع الرجال ان احصر، ان وقع في احصار فلم يستطع العمرة فجمع العمرة الى الحج. نعم يعني ايه؟ يقيد بالعلة. الذي احصر عن العمرة الاولى يجوز له ان يعتمر العمرة الثانية بعد الحج. قال والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. المبرور مشتق من البر، وعلامة الحج المبرور صور متعددة. علامة الحج المبرور ان يعود الحاج بعد حجه افضل مما كان قبل الحج، ان كان على معصية تركها وعاد الى الطاعة. لذلك لها شروط وعلامات. فقال العلماء شروط الحج المبرور 4. اولا ان يكون الحج خالصا لله تبارك وتعالى، وطبعا دي قضية تحتاج الى تحقيق طويل، لان الكثير ربما حج ليعرف او للسمعة، وهو لسه ما طلعش من البيت جايب النقاش عشان يرسم له طيارة على البيت، ها ولا سفينة حسب ايه وسيلة الحج. فالقضية قضية ان يعرف او يقال عليه حج فلان. فالشرط الاول ان يكون خالصا، يعني ذهب الى الحج قاصدا بيت الله الحرام بنية تكفير الذنب، بنية قضاء الفريضة، بنية رفع الدرجات. اما ان يذهب ليقال فهذا خلاف الاخلاص. ثانيا ان يكون بمال حلال، فالذي يحج بالمال الحرام حجه مردود، كما قال في الحديث ورفع يديه للسماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. فالشرط الثاني ان يكون الحج بمال حلال. الشرط الثالث ان يأتي بما يجب عليه من العبادة. يعني اذا الواجب على الحاج ان يتعلم احكام الحج قبل الذهاب، لان الحج عبادة بدنية مالية جمعت بين المال وبين جهد البدن، فلا بد ان يتعلم مناسك الحج. والله يا اخواني عندما ننزل الحج والعمرة نرى عجيب، ترى الكثير من الناس لا يعرفون كيف الطواف ولا السعي ولا الحج ولا العمرة، فتجد المخالفات والاخطاء اكثر من الموافقات. ليه؟ لانه ربما حج السمعة وليس حج العبادة. فالاصل في الحج انه عبادة، كما انك لو صليت على غير السنة لم تكن مصليا، كما قال لحديث مسيء ارجع فصلي فانك لم تصلي، كذلك يقال الحج ارجع فحج فانك لم تحج. والله ارجع فحج فانك لم تحج. بعض الناس لا يقفون على عرفة مطلقا في الحج، يقول لك يعني الدنيا حر والجبل بعيد فينقعد في الفندق احسن، واكثر الناس يفعلون ذلك في مزدلفة وفي منى وفي غيرها من المناسك، لا يرمون الجمار، يوكلون ببعض ريالات من يرمي بعدهم وهكذا، فلم يذهب بنية العبادة. فالشرط الثالث ان يخرج ناويا للعبادة. رابعا ان يترك المحظورات. فالحج له محظورات، محظورات في الثياب، محظورات في الكلام، محظورات في الاعمال الشرعية، ينهى عن اعمال متعددة، فلا ينبغي للحاج ان يقع في مثل هذه المحظورات. فان استوفى الشروط الاربعة يرجى له ان يكون الحج مبرورا وجزاؤه الجنة. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه احمد وابن ماجه واللفظ له، واسناده صحيح واصله في الصحيح. في الصحيح عند البخاري قال لكن افضل الجهاد حج مبرور، لكن افضل الجهاد حج مبرور. عائشة رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد للنساء. الجهاد هو بذل الجهد والطاقة، مشتق من الجهد، وهو في الاصطلاح قتال المشركين والكفار لإعلاء كلمة الله، ده معنى الجهاد، قتال المشركين والكفار لإعلاء كلمة الله، فهو بذل الجهد والطاقة في قتال أعداء الله. فعائشة تسأل رسول الله عن الجهاد للنساء، فقال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. خلي بالك من هذا اللفظ عليهن، هذا قول من قال بأن العمرة واجبة، عليهن أي واجب عليهن الجهاد، وجهاد المرأة ليس القتال بالسيف وإنما الحج والعمرة. هذا الحديث يدل على أن كل جنس من البشرية له وظيفة، ولا ينبغي أن تتغير الوظائف، فرب العالمين خلق الذكر والأنثى وجعل لكل منهما وظيفة، فالمرأة لا تقوى على القتال، لا تقوى على مبارزة المشركين، فهي ضعيفة في ذلك، لكن يشرع لهن أن يسقين المرضى والجرحى ويداوين وغير ذلك بما يتناسب مع طبيعة المرأة، أما أن تقاتل فلا. وعلى ذلك نقول لا يجوز للمرأة أن تلتحق بالكلية الحربية، لا يجوز لها ذلك، وإن فعلت فإنها تكون عاصية، فإنه عمل لا يتناسب مع المرأة، ولم يرخص فيه رسول الله لعائشة ولا لغيرها من النساء. النهارده تجد ايه في نساء دخلن الجيش ويعملن في الشرطة او يتعاملن مع المجرمين، وهذا ليس من وظيفة النساء ان تفعل ذلك، فالتي تفعل ذلك تكون عاصية وآثمة وخالفت طبيعة المرأة. فقال عليهن جهاد لا قتال فيه، فدل على أن الحج للمشاكلة يتشابه مع الجهاد. ليه؟ لأن الجهاد عمل بدني ومالي، أنت تنفق مالك وتنفق ما في بدنك للجهاد. كذلك الحج والعمرة عبادة مالية وبدنية، فللمشاكلة بينهما ساوى بين الأمرين. ولذلك قال الإمام أحمد: يعطى الفقير من زكاة المال ليحج بيت الله. طيب دليلك ايه؟ قال: لأن الحج نوع من الجهاد. قال: فأدخله في قوله تعالى: وفي سبيل الله. خلي بالك، أدخله في قوله تعالى: وفي سبيل الله، على اعتبار أن الحج نوع من الجهاد. ولذلك شابه بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ثم سمى الاثنين ليدل على التساوي في الأحكام بين الحج والعمرة. لا، هذا عملها، ليس لها مزيد أجر يضاعف على الرجل، هي والرجل سواء في الأجر. لكن النص يدل على أن المرأة لا قتال عليها وأن جهادها في الحج، وهذا ينفي دخول الرجال، لأن الرجل أيضا يبذل الطاقة والبدن والمال، فلماذا إخراج الرجال؟ فهذا نوع من الجهاد في سبيل الله. ولكن لا أقول من حج فقد جاهد، لا أقول ذلك، ولكن هناك تشابه في بعض الأعمال. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي والراجح وقفه. والحديث على الرفع ضعيف لا يثبت. نعم، طيب، الحديث الراجح فيه الضعف، لأن في إسناده الحجاج بن عرطاء القاضي الضعيف، وهو مدلس وقد عنعن في الإسناد، فالحديث لا يثبت. ثم إننا قلنا أن دليل الوجوب ما تقدم ذكره، الآية وقوله في الحديث: عليهن جهاد لا قتال فيه. الحديث يقول عن جابر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي، والأعراب هم الذين يسكنون البوادي، فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك. كما قلنا الحديث ضعيف والراجح وقفه. كما قال الحافظ: قال وخرج ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان. والحديث ساقط لا يثبت، ففيه ابن لهيعة وهو ضعيف الحديث، وقد استنكره جماعة من العلماء. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدار قطني، يعني في سننه، إذا أطلق الدار قطني وسكت فالمعنى أخرجه في سننه، لأن الدار قطني له مصنفات عدة، له أطراف الغرائب، وله العلل، وله كتب أخرى صغيرة ككتاب العرش وغيره وكتاب النزول، فله مصنفات متعددة. لكن عند الإطلاق إذا قال أخرجه الدار قطني فالمعنى أي في السنن وليس في غير السنن. كذلك الترمذي والنسائي وغيرهما من العلماء، عندما يقول أخرجه الترمذي فهو في السنن، والترمذي له مصنفات أخرى كالشمائل وغيرها، وكذلك النسائي له مصنفات عدة، لكن عندما يطلق صار اصطلاحا على أن المقصود من ذلك سننه. قال: رواه الدارقطني وصححه الحاكم، والراجح إرساله. هذا الحديث حكم عليه جماهير النقاد بضعفه على الرفع. الصحيح أنه مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف، وله طرق مرفوعة بخلاف طريق أنس، ولكنها كلها واهية لا ترتقي إلى القبول والتقوية. إذن حديث الباب ضعيف مع جورة الحديث، لكنه ليس دليلا على الصحة. فكم من حديث شهر بين الناس ولا أصل له، كما ورد في حديث رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، هذا يقال بعد الحج، المتابعة والاتباع والاستقامة يذكرون هذا الحديث، رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. هذا حديث لا أصل له، يعني لا أقول ضعيف، لا، لا أصل له في كتب السنة. شوف، مع الشهرة المتواترة على ألسنة الناس، هذا الحديث ضعيف في إسناده، ضعيف في معناه، ضعيف في الإسناد، ضعيف في المعنى. يقول في هذا الحديث: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ هذا ربما ورد بعد نزول الآية على تقدير الصحة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فسأل بعض الناس عن السبيل، والسبيل في اللغة معنى إيه؟ الطريق. فقال الرجل: ما السبيل؟ يعني ما الطريق إلى الحج؟ فقيد السبيل بالزاد والراحلة. هل هذا هو معنى السبيل في الآية أو لا؟ أقول إن السبيل أوسع مما ورد في هذا الحديث الضعيف. فعندما أقول السبيل الزاد والراحلة، فقد قيدت السبيل بإيه؟ بنوعين. يعني من وجد زادا وراحلة فقد وجد السبيل. طيب، أحيانا يذهب الحاج بغير زاد وبغير سبيل، وأقول وجب الحج عليه. يعني مثلا واحد غني جدا فاستأجر سيارة أو قطع تذكرة الطائرة، هل امتلك السبيل ولا استأجر السبيل؟ استأجر. طيب، هو ماشي بقى راكب الطيارة في كرسي رجال الأعمال، خد معاه زاده وزواده ولا راح كده من غير حاجة بشنطة الهدوم بس؟ ليس معه الزاد، فالزاد معناه الطعام الذي يفيض عن حاجته في الوقت، ده الزاد. الزاد طعام يفيض عن الحاجة في الوقت، يعني معاك زيادة عن طعامك، الطعام اللي معاك اللي شايله يزيد عن الحاجة يومين ثلاثة أسبوع شهرين. فقد يسافر ويجب الحد عليه وليس معه الزاد ولا يملك الراحلة، استأجر الراحلة ومعه النقود يشتري زاده. إذا السبيل هو الاستطاعة بكل أنواع الاستطاعة، أن يكون مستطيعا للحج، استطاعة بدنية واستطاعة مالية. ولذلك يقسم العلماء الاستطاعة، فمن كان مستطيعا للبدن والمال وجب عليه الحج بالاتفاق. طيب، الحج إن وجب عليه يبقى على التراخي ولا على الفور؟ يعني يقول لك بعد ما جوز العيال ولا السنة الجاية على طول؟ الحج وجوبه على الفور وليس على التراخي. يعني إذا ملك السبيل الاستطاعة على الحج وجب عليه الحج، عند المال والقدرة البدنية لا يؤخر الحج، فإن أخر الحج مع الاستطاعة يأثم. خلي بالك، أكثر الناس يؤخرون الحج، يقول لك إيه؟ لما أبني وجوز واخد إيه فلوس المعاش أطلع بها بعد كده. وهذا خطأ. ليه؟ لأن الحج على الفور وليس على الطرف. طيب، ما دليل ذلك؟ تنازع العلماء في وقت فرضية الحج، أفرض في العام السادس أو في العام التاسع او العاشر من الهجرة النبوية. الآية واتم الحج والعمرة لله، هذه نزلت بعد الحديبية، والحديبية في اي عام؟ في العام السادس. طيب هل هذه دليل الوجوب في الآية او الدليل في آية اخرى؟ الدليل ليس في هذه الآية، الدليل في الآية الثانية، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الآية في سورة أي؟ في سورة آل عمران، وآل عمران نزلت في آخر، خاصة في هذه الآية نزلت في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لما أتى وفد نجران، وفد نجران لما أتوا للمباهلة، قدموا في العام التاسع من الهجرة النبوية، فغالب الصورة تتكلم على وفد نجران، على النصارى الذين قدموا للمباهلة. إذن الآية في قوله تعالى ولله على الناس نزلت في العام التاسع في آخره أو في أول العاشر، وهذا دليل الوجوب. طيب الآية الأولى وأتموا الحج والعمرة لله، هذا معناه على قول بعض العلماء كما تقدم إتمام العمل إذا بدأ، والله عز وجل لم يأمر بإتمام العمل إلا بعد الإيجاب، أن يوجب أولا ثم أن نتم العمل بعد ذلك. فمن هنا قال الجماهير الحج على الفور، هذا قول مالك وأحمد وأبو حنيفة وسفيان والأوزاعي خلافا للشافعي رحمهم الله جميعا. فزاد الجماهير إلى أن الحج على الفور، ومما يؤكد هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، ومعلوم في الأمر أنه على الفور وليس على التراخي. يعني لو أنك قلت لولدك ائتني بكذا فذهب وأتى بعد يوم، أيكون ممتثلا لقولك أو مخالفا؟ يعني قلت له هات نشرب، راح ورجع ثاني يوم قال لك كوبايه الماء، هي امتثل ولا لم يمتثل؟ لم يمتثل. ليه؟ لأن المفترض في الأمر أن يكون على فورية، افعل يعني افعل الآن، ده الأمر. نفس القضية في الحج، عندما تقول وأتم الحج والعمرة يعني الآن، فعندما نقول فرض في العام التاسع وقد حج في العام العاشر دل على أن الحج على الفور وليس على التراخي. الحمد لله. وبعد، فاختلاف العلماء حول فرضية الحج هو على الفور أو على التراخي، نقول الصحيح أن الحج على الفور. من قال بأنه على التراخي قال بأن الحج فرض في العام السادس ورسول الله حج في العام العاشر، قالوا فأخر الحج سنوات بعد الفرضية، فدل على أنه على التراخي. نقول لا نسلم بأن الفرضية نزلت في العام السادس، إنما نزلت في العام التاسع في سورة آل عمران في وفد نجران، لما نزلت الآيات دل على أن الحج واجب في الآية، قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقوله في الحديث إن الله كتب عليكم الحج فحج، والأمر يدل على الفورية وليس على التراخي. فنقول السبيل هو الاستطاعة، فالاستطاعة إما بدنية أو مالية. من ملك الاثنين وجب الحج عليه، إن أخر أثم، إن أخر مع الاستطاعة البدنية والمالية أثم. طيب هناك استطاعة مالية وما عنده استطاعة بدنية، واحد قادر على المال لكن ما عنده استطاعة بدنية، هذا على قسمين، على قسمين. إن كان مريضا مرضا لا يرجى بره فإنه ينيب غيره، وإن كان مريض مرضا يرجى بره ينتظر حتى يذهب المرض به. رجل هرم مريض بالسن الكبير والضعف والشيخوخة، لا يستطيع، لا يثبت على راحلة، لا يقوى على سفر، هذا يجب عليه الإنابة إنه لا يقوى على السفر، فعنده الاستطاعة المالية وما عنده الاستطاعة البدنية. رجل آخر مرض في وقت لكن مرض عارض يأتي ويزول، نقول ينتظر حتى يصح جسده ثم يحج بعد ذلك، يعني يعمل عملية مريض في وقت معين ويعالج فيرجى برؤه، نقول له لا ينيب إنما يتريس ولا يأثم حتى لو تأخر به المرض عام أو عامان أو زيادة على ذلك، لا يستنيب أحدا حتى يرى حاله. النوع الثالث استطاعة بدنية وما عنده القدرة على المال، هل يعد مستطيعا أو لا؟ يعني هو إيه ما شاء الله بعافية قوي لكن ما عنده المال، فهل يجب الحج عليه؟ يقوى على المشي، ممكن يمشي الحج السعودية ماشي على رجله، لكنه فيه مشقة. الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا عجز وما معه السبيل. وقوله تعالى لمن استطاع إليه سبيلا، هذا لم يملك سبيلا، لأن الشرط استطاعة بدنية ومالية، هذا ملك الاستطاعة البدنية لكنه لم يملك الاستطاعة المالية. لذلك نقول لا ينبغي لمن أراد الحج أن يتحايل. لماذا التحايل؟ يعني التخلف بعد العمرة ليمكث أياما طويلة محبوسا تحت الأرض أو في الشقق، هذا قد يأثم على ذلك لأنه ليس مستطيعا، يعني استطاع العمرة وليس مستطيعا للحج، إذن لا يتحايل. الله عز وجل لن يعاقب عبدا لم يستطع إقامة الفريضة، فنجد أناسا كثيرين يتحايلون على الحج. لا، لماذا التحايل؟ ولماذا تذل نفسك شهرا أو شهرين وترك الجماعة، وقع في اختلاط، وقع في مخالفة، ضيع أولاده وزوجه، لماذا كل ذلك؟ الله تعالى ما أوجب الحج عليك وأنت لست مستطيعا، فلا يتحايل. نفس القضية لو أنه يعني أراد أن يزور أوراقا أو يكذب في عمل حتى نقول له لا تفعل فأنت لست مستطيعا للحج، فالاستطاعة معناها القدرة المالية والبدنية، إن كنت قادرا بكسبك وعملك تفعل، عجزت عن ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولن يأثم العبد على ترك الحج إذا كان غير مستطيع. موضوع بقى تغيير المهن، إن غير إلى عمل يستطيع العمل فيه فلا بأس. بمعنى إيه؟ هو يعني كتب في جواز سفره معاد كرس تجارة أو زراعة أو غير ذلك، وطلب منه أن يكون عاملا، يعمل عمل نظافة أو يشيل أشياء، يعني عمل يتيسر للجميع ليس خاصا بفئة من الناس، هذا ليس بكذب لأنني أعمل وأذهب إلى هناك للعمل فلا مانع، لكن لو غير إلى وظيفة ليس من أهلها، عمره مثل سكين وعايز يكتب الزر في الجواز، ما ينفعش، واخد بالك؟ هذا يسمى تزوير او تدليس. عايز ايه؟ لا، هم يفعلون هذا للحاجه، يعملون ده مطلوب الحاجة، يعني هذه الأعمال إنما يعني طلبت، خاصة الفترة الأخيرة طلبت لأعمال، يعني هي يزد هناك للعمل. الولي هنا وهناك. خلاص إذا وقع في مخالفة نعم يطاع. نعم. قال وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضا وفي إسناده ضعف، مضار على إبراهيم ابن يزيد وهو متروك الرواية فالحديث ساقط من طرقه. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبية فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم. الحديث يتكلم على حج الصبي، أهو مشروع أو لا؟ بالاتفاق حج الصبي مشروع ولا نزاع في ذلك، ولكن لا يسقط عن حج الفريضة. هو مشروع أي يثاب على ذلك، إن فعل من قبله الله، ولكن فعله قبل البلوغ. ولهذا قال العلماء إذا بلغ الصبي أثناء الحج، يعني في يوم التروية بلغ حاضة الجارية أو أنبت الغلام يوم 8 من ذي الحجة وقع في البلوغ، أو على عرفة بلغ فوقف على عرفة ثم أتم المناسك، هل حجة الإسلام تسقط عليه بهذا أو لا؟ تسقط عليه. ليه؟ لأنه ابتدأ العمل وكان بالغا، يعني بدأ العمل والحج وعرفة وكان بالغا. فلذلك قام إذا أدرك الحج في ساعة من البلوغ أتمه وكان واجبا عليه، ثم إنه بهذا يسقط عليه حجة الإسلام، يسقط عليه حجة الإسلام إذا بلغ في أثناء العمل. إذا أتم الحج ولم يبلغ فقد فعل ذلك قبل البلوغ، نقول يثاب على ذلك، ثم عليه الحج حجة الإسلام لأنه فعلها قبل أن يبلغ. والشرط في الحج أن يكون مسلما بالغا عاقلا مكلفا، وهذا غير مكلف. يقول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا، ركب يعني جماعة من 3 إلى 10 أو زيادة على ذلك بالروحاء. الروحاء تبعد عن المدينة النبوية 73 كيلومتر مكان، ولن هو استراحة يمكث الناس فيه ويستريحون. تبعد عن المدينة النبوية 70 كيلومتر، يعني مسافة قريبة من المدينة. فقال من القوم؟ وهذا دليل على أنه يشرع للمسلمين التعارف خاصة في مواسم الحج، لقوله تعالى يشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالحج فيه مصالح، يتعارف الناس، يتآلف العباد، يتناقلون أمورا، يتعلمون، يستزيدون علما وخيرا، دي كلها من منافع الحج. فقال من القوم؟ إذا تعرف عليهم قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبية، والصبي يطلق على الولد من الولادة إلى البلوغ، من الولادة البلوغ يسمى صبيا. فقالت ألهذا حج؟ خلي بالك تكلمت المرأة، وهذا يدل على أن صوت المرأة ليس بعورة، والعورة هو الخضوع بالقول، العورة هو الخضوع بالقول. فإن تكلمت وسألت رجلا أو سألت بعض الأجانب في أمر دينها لا نقول صوتها عورة، وإنما العورة إنما تكمن في الخضوع، كما قال تعالى فلا تخضعنا بالقول، فيطمع الذي في قلبه مرض وإيه؟ وقلنا قولا معروفا، لم يقل لا تكلمن. لو كان الصوت عورا لقال لهن لا تتكلمن، إنما قال إيه؟ وقلنا قولا معروفا. فالنهي عن الخضوع والمباح هو الكلام بغير خضوع، فالمرأة تكلمت دل على أن كلامها مخاطبة الرجال ليس بعورة، فقالت ألي هذا حد؟ خلال صبي لم يبلو، فرفعت يعني حملته على يديها كأنه كان صغيرا، فقال نعم ولك أجر. يعني الصبي يكتب له حد، طفل عنده سنة 2 3 4 5 7 9 ولم يبلغ، إن حج به أبوه أو ولي صح الحج ولم يسقط عنه حج الإسلام. طيب معنى ذلك عندما يقول نعم ولك أجر أن الحج للصبي، يعني ثواب الحج للصبي والولي ثواب الإعانة على حج الصبي. لأن البعض بيقول إيه؟ أن الصبي إذا حج به أبوه فالحج لمن؟ لأبي. لا، قال نعم يعني له حج صحيح معتبر، ولك أجر على النفقة على الحمل على الإعانة، إذن ولي الصبي يثاب على ذلك والصبي يثاب على حجه. قال نعم ولك أجر. طيب ده يعني إيه؟ يعني أن الصبي إن أردت أن تحج به فعلي أن يحج كما يحج الكبير. تدبر هذه جيدا، الصبي ابنك عايز تخليه يحج معك، طيب لابد أن يتعبد لله كما يتعبد الكبير، كما تحج أنت يحج الصبي، فيلبس ملابس الإحرام كما يلبس الرجل المكلف. ليه؟ لأنه دخل في عبادة. قالت ألي هذا حج؟ يعني الحج بالعبادات المشروعة له. قال نعم. يعني إذا الصبي عندما يحج نقول له حج كما يحج الكبير، فصار مخاطبا بهذا العمل. طيب لسه عيل صغير لا يجيد الكلام ولا يتكلم ويقول لبيك اللهم عمرة أو حج، نعمل إيه؟ يلبي الولي عنه لبيك حجا عن هذا الصبي او له، فيلبي عنه، يعني هو لم ينطق فننطق عنه. باقي الاعمال والاركان في العبادات في الثياب في الطواف في السعي يفعلها كما يفعل الكبير. ليه؟ لانه تلبس بعبادة، فلا بد ان يستوفي العبادة بشروطها واركانها، ثم يمتنع من المحظورات جميعا. خلاص لا يضع اليسر، لا يتكلم في الرفث ولا في اللغو ولا في غير ذلك، كل المحظورات ممنوعة عن. ليه؟ لأنه تلبس بعبادة. قال نعم ولك أجر. إن كان مميزا علمناه النية، إن كان لا يميز تلفظنا بها عنه. نعم. قال وعنه رضي الله عنه قال كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خفعا فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. قال متفق عليه واللفظ للبخاري. الحديث يتناول حج الكبير، كما قلنا الاستطاعة عليه على نوعين، استطاعة بدنية واستطاعة مالية. الشيخ الكبير قد يكون مستطيعا استطاعة مالية وعاجزا عن يعني عن الاستطاعة البدنية، والعجز على قسمين، عجز يرجى برؤه وعجز لا يرجى برؤه. طيب هذا رجل عجز عجزا لا يرجى برؤه، شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، يعني عشان نوديه مكة نعمل فيه هنربطه في الجمل اذا عدناه هيوقع. نفس الكلام يحدث الان، واحد لازم ركبنا العربية ما يقوى على ركوب السيارة يرجع ويتعب ويمرض ويسقم ولا يقوى على ركوب السيارة ولا سير ولا اي دابة، هذا صار عاجزا عن الحج. طيب نعمل معه ايه؟ اذا عجز عجزا بدنيا جاز له ان يستنيب، جاز له ان يستنيب غيره في الحج. فقالت او الحديث من اولي كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جلس خلفه على الراحلة. خلي بالك لو تتبعنا مواقف النبي صلوات الله وسلامه عليه في الحج سنرى انه كان يصطحب معه صغار الناس، لم يكن معه وجهاء القوم، يعني كان يتعمد التواضع وان يكون بين الناس في الحج. خلي بالك من الفرق الكبير دلوقتي، يعني هو في الحج اردف الفضل ابن عباس ورجع من عرفة الى مزدلفة اردف اسامة بن زيد، ومن مزدلفة الى منى اردف الفضل، ومن منى الى مكة اردف غلاما له او مولا له، يعني طفل صغير او شاب صغير واسامة وخادم، ده اللي كان ايه رديف النبي عليه السلام حتى يكون بين الناس. قال فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه، هذا دليل على ما كانت كاشفة الوجه، وهذا يعد دليلا على ان المرأة في الحج تكشف وجهها، لا، لان النص قد يكون مشكلا فيرد الحكم الى النص المحكم، وهذه قاعدة تستعمل في الايات والاحاديث. فترى آية متشابهة تحتمل معان فيرد المعنى الى النص المحكم، ده منهج العقلاء المؤمنون. اما اهل الضلال فماذا فعلون؟ قال تعالى فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فالمرأة المحرمة لا تنتقد وانما تسدل، اي تستعمل السدل، يأتي الثوب من خلف الرأس ثم يغطي رأسها يغطي وجهها، فإذا قاربت الرجال أسدلت، فإن ابتعدت عن الرجال رفعت. فرفع النقاب للمرأة المحرمة جائز، وهذا النص كان في موضع رفعت المرأة حجابها ولم تنزل، إما لاعتقادها أنه يجوز لرسول الله أن يرى وجهها، أو لأن الأمر في أمان محكم فلذلك فعلت. فالنص مشكل يرد إلى النص المحكم في حديث عائشة رضي الله عنها، ولذلك رسول الله ما أقر الفضل على نظره قال فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، يعني أنكر ذلك عليه. فقالت يا رسول الله، وهذا خطاب من المرأة لرسول الله، دليل ثاني على أن المرأة إن تكلمت مع رجال بغير خضوع فخطابها جائز، قالت إن سريدة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، يعني أتى الحج وأبي ما استطاع أن يحج لعجزه، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع، دل على أن الاستنابة في الحج لمن عجز عجزا بدنيا مشروع، هذا للشيخ الكبير العاجز، أما لمن كان قادرا ومرضه يرجى بره فهذا لا يستنيب غيره حتى يذهب عنه المرض. قال وذلك في حجة الوداع، أي كان ذلك في هذا الوقت. وهذه قضية هامة، أن الروي إذا ذكر في الحديث تاريخ الوقت كان في ذلك دليلا على أن الوقت محدد وأن الحديث وقع في زمان مخصوص. فنقول في ذلك نسخ على هذا الحديث لأنه وقع في آخر حج النبي صلى الله عليه وسلم، نقف عند هذا الحديث، والله تعالى أعلى وأعلم.